بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقرأ يا شيخ. طيب، قال: ورابعا، رابع من ايش؟ الاقطاب الاربعه. احنا عبرنا بالاقطاب كتعبير الغزالي. الامام ابو حامد رحمه الله في اول المستصفى لخص اصول الفقه في صفحتين او ثلاث صفحات، قال: علم الاصول اربعه اقطاب، يدور على اربعه، اللي هي اللي ذكرناها: الاحكام والدليل والمدلول والدليل. فالرابع من محاور علم الاصول الاربعه محور المجتهد والمقلد، اللي سميناه قلنا ايش؟ دليل ودلالة ودليل ودلالة ومدلول ومستدل. نقول أيها الإخوة الكرام، المكلف لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون مقلدا. في قسم ثالث؟ ما في قسم ثالث، بالاعتبار الذي بني عليه هذا التقسيم. تبغى تقسم ممكن تقسمه 20 قسم، لكن حدد اعتبار القسمة. الآن لو أردنا نقسم الطلاب الموجودين في الدرس، كم قسم الشباب؟ عاشر، كم قسم؟
نجعلهم على ثلاثة.
إيش الأقسام؟
يدرسون في مدارس أو في جامعات أو
في الجامعات. يقول لازم تسألني قبل ما تقسمه، تقول تقسمهم بأي اعتبار؟ باعتبار الزواج، كم قسم؟ قسمان: متزوج وغير متزوج. يقول واحد: لا، في قسم ثالث وهو الخاطب. الخاطب غير متزوج؟ طيب يا أخي، حرام عليك، أنا خاطب وشفتها النظرة الشرعية، لا المهر لسه، شفتها نظرة شرعية وأهلها موافقين عليها، الله يسامحك، تحطني مع عزوبية ليش؟ نقول: لأننا نحن نقسم بهذا الاعتبار، نحن يعني مقدرين وضعك، بس بهذا الاعتبار أنت عزوبي، إما متزوج غير متزوج، صح ولا لا؟ تمام. باعتبار آخر يمكن نقسم الطلاب باعتبار السن، تمام، باعتبار السن. والسن نقدر نقسمه بالأيام، يطلع الأقسام بعدد الطلاب. ونقدر نقسمه باعتبار السن البلوغ، بالغ وغير بالغ. ونقدر نعتبره باعتبار السن، نقول عندنا قسمين: دون 18 فوق 18. ممكن نقول عندنا 3 أقسام: ابتدائي، توسط، ثانوي، فوق الثانوي 4، وهكذا. فلما نجي نقسم الناس إلى مجتهد ومقلد، نقول هذا باعتبار محدد، وهو: هل هو أهل لأن يجتهد؟ سؤال بهل، جوابه نعم أو لا. هل هو أهل أن يجتهد؟ زيد أهل أن يجتهد؟ إن قلت نعم سميناه مجتهد، إن قلت لا قلنا هو مقلد. نقول: زيد مقلد. تقول: لا يا أخي، زيد يحفظ زاد مستقنع، وزيد يحفظ الفيت بن مالك، ويحفظ الأمية الأفعال، ويحفظ المراقي السعود، كيف تخليه مع العامي اللي حتى ما هو حافظ الأجر الرومية؟ حرام عليك يا أخي، لازم تعطي الناس، تنزل الناس منازلهم. نقول: يا أخي، نحن نحترم زيد وننزله منزلته، ولكنه بهذا الاعتبار هو ليس أهلا للاجتهاد، لأنه ما اكتملت فيه آلة المجتهد. واضح؟ فجمع العامي مع طالب العلم في خانة واحدة ليس تقليلا من قدره. واضح؟ نقدر نقسم الناس باعتبارات أخرى، بس نحن الذي يهمنا في علم أصول الفقه تقسيم الناس باعتبار أنه هل هو أهل ولا ما هو أهل. واضح؟ تقول لي: يا أخي، هذا عنده مكتبة كبيرة وحافظ متون ويستطيع يشرح ويستطيع يدرس. صح، يدرس وله دروس علمية، لكني أنا أسألك سؤال محدد. أنا ما سألتك عنده دروس ولا لا، ولا سألتك حافظ متون ولا لا، سألتك هل هو مؤهل أن يستنبط الأحكام من الأدلة وأن يجتهد؟ جاوب إيه ولا لا. لا، خلاص ما هو مجتهد. ماشي. فيمكن أن تقسمهم باعتبارات. والمجتهد الآن، هل المجتهدون رتبة واحدة؟ في مجتهد يحفظ 1000 حديث، في مجتهد ما يحفظ إلا 100,000 أو 200,000. صح؟ في مجتهد يحفظ 400,000. هل كلهم سواء؟ كلهم سواء في وصف أنهم مجتهدون، لكنهم مراتب. ليش أنا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يقول يا شيخ طيب طالب العلم اللي حضر دروس وكذا وكذا مقلد. أسألك يا أخي هو أهل للاستنباط للاجتهاد؟ إن قلت لي إيوه أقول لك نعم، إن قلت لي لا أقول لك هو مقلد. طيب بعض أهل العلم جعل رتبة، وأنا أريد قبل أن أقول هذه الرتبة أريد أن أبين شيء، وهو أن الإنسان عند انتقاله من التقليد إلى الاجتهاد ما هو بضغطة زر، ما هو فجأة، صح ولا لا؟ فهو علم تراكمي. فالمبتدئ متفقين على أنه مقلد خلاص، والإمام أحمد متفقين على أنه مجتهد. طيب والطالب العلم المتمكن الجيد في رتبة من الرتب قد يشكل حاله، لأن الشغلة إيش؟ تدريجية، واضح؟ فهذا ينتبه له. فلا شك أن طالب العلم يصل إلى مرتبة قد يكون فيها مجتهدا في مسألة، لكن ما هو مجتهد في كل الأبواب. المجتهد في مسألة مجتهد حسب اصطلاحنا، إنه هل هو أهل؟ نعم هو أهل، إذن يدخل في خانة المجتهد، ولهذا جاز الاجتهاد في مسألة ويجوز الاجتهاد في باب. بعض العلماء لا يرى القسم الثلاثية، يقول فيه قسم ثالث وهو المستبصر أو المتبع، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. هذا المتبع يجوز له أن يجتهد ولا لا؟ إن قلت لي يجوز معناها مجتهد خلاص، لكنك أردت أن تجعل منزلة ثالثة. بعضهم يقول المجتهد مجتهد مذهب ومجتهد مطلق، نعم، لكن كلهم باعتبار ما داخلون في الاجتهاد، وباعتبار آخر فمجتهد المذهب من جهة أخرى هو مقلد، لكنه باعتبار مجتهد يعني يستطيع أن يستنبط الأحكام وفق أصول إمامه، ما هو بوفق أصوله هو، وفق أصول إمامه، فهو باعتبار هذا مجتهد. يقول رابعا مباحث المجتهد وضده الموصوف بالمقلد. فالأول، نعم، قبل هذا أيضا، التقليد مذموم ولا محمود؟ التقليد واجب وحرام، واجب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، وحرام على من بلغ رتبة الاجتهاد. فحينما تسمع كلام أهل العلم في ذم التقليد نزله، لا تروح لواحد عامي ما يعرف شيء تقول شوف العلماء يقولون كذا وذم التقليد، لا تقلد ولا تأخذ بكلام الشيخ بن باز رحمه الله ولا تأخذ كلام الشيخ بن عثيمين وخذ من حيث أخذوا، هذا إضلال وصد عن سبيل الله، صح ولا لا؟ تجي واحد عامي تقول له لا تأخذ فتاوى العلماء وخذ من حيث أخذ، والله إنك تضله، صح ولا لا؟ لكن ذم التقليد تشوف عالم قد اكتملت فيه الآلة ويرفض أن يجتهد ويرضى لنفسه بالتقليد، هذا مذموم خلاص. لذلك السيوطي عنده كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. الإمام أحمد يقول للإمام أبي داود صاحب السنة لا تقلدني ولا تقلد مالكا. هل تجي لواحد عامي ما يفهم شيء تقول لا تقلد بن باز ولا تقلد بن عثيمين ولا تقلد أحمد بن حنبل ولا تقلد مالك؟ الخطاب اللي يخاطب به أبو داود صاحب السنة لا يخاطب به العامة، تقول له قلد العلماء وحرام عليك أن تجتهد وحرام عليك أن تستنبط. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، واضح؟ ليش أقول هذه المسألة؟ لأنه يخفى على بعض الناس، يجي يجيب لكم 60 صفحة في ذم التقليد حق لكنها ما هي لك خلاص، يجيب لك 60 صفحة في فرضية الاجتهاد حق لكنها ليست لك، واضح يا شيخ؟ نعم. ثم التقليد على نوعين، تقليد بتمذهب وتقليد بغير تمذهب. غير المجتهد فرضه التقليد، وله في ذلك خياران اثنان جائزان شرعا. الخيار الأول أنه يكون طالب علم يستطيع أن يقلد مذهبا من المذاهب، يقول أنا حنبلي فأقلد المذهب الحنبلي، فهذا سائق وجائز ما لم يبلغ رتبة الاجتهاد، واضح؟ طيب الثاني يقول أنا عامي لا تقول لي مذهب أحمد ولا شيء، إذا نزلت بي النازلة باتصل على أحد العلماء وأستفتيه. اليوم اتصل على الشيخ زيد ورد عليه قال يا شيخ ايش حكم كذا، قال بكرة اتصل على الشيخ زيد ما رد عليه، اتصل على شيخ ثاني وأفتاه فقلده، يجوز؟ يجوز. فالتنقل في التقليد جائز بشرط أن لا يكون لتتبع الرخص. فهذا جائز وهذا جائز. التمذهب صورة من صور التقليد، والترك التمذهبي بترك التمذهب صورة من صور التقليد، واضح. لكن ترك التمذهب إلى الاستنباط من الكتاب والسنة من غير المؤهل لا يجوز، وهو قول على الله بغير علم. اتفقنا يا شيخ؟ اتفقنا. فهذه التقليد مذموم للمجتهدين، واجب على المقلد، والله أعلم. قال: ورابع المباحث المجتهد، وضده الموصوف بالمقلد. من هو المجتهد؟ قال: فالأول وهو المجتهد العالم بالأدلة. واحد، أن يكون عالما بالأدلة، ثبوتها وفهمها، يعني عارفا بأن هذا الدليل يستطيع يميز أن هذا صحيح ولا ضعيف، ويستطيع أن يفهم، ولا يمكن أن يفهم إلا إذا كان عارفا مستبحرا في أصول الفقه. طيب، الثاني أو الثالث، أن يكون عارفا باللغة. طبعا كلمة ثبوتها تتضمن أمرين: ثبوتها من جهة الصحة والضعف، وثبوتها من جهة النسخ والإحكام، أنه هذا الدليل منسوخ أو غير منسوخ. كذلك عالم باللغة، يعني واحد تسوي له اختبار مفاجئ في الآية الرومية فيرسب ويأخذ من 140، وبعدين بكرة يجي يقول الراجح في المسألة الفقهية كذا، هل هذا سائغ؟ لا، ليس بسائغ. وما لذي قصور أو تعلم في حالة الترجيح من تكلمي، فإن يقول ما لي سوى ذي المرتبة قلنا فيما على السكوت معتبة، فما به غيرك عنك قام، للنفس لا تطلب به مقام. لما واحد يقول الراجح كذا، قل له تعال، هذا اختبار مفاجئ في قطر الندى، تفضل حل وبعدين نشوف. ها، قال اصبر علي أسبوع ذاكر وارجع لك. إذن لا تقول الراجح. وبعضهم يفتي وهو جاهل، إعراب بسم الله عنه ذاهل، فليس من أهل كلام العربي، وفي الأصول ما له من عربي، فمثل هذا لا يكون مرشدا لجهله النحو. ومما أنشد عليك بالنحو فإن النحو لحن الخطاب ملكه والفحو إلى آخره. فاللغة شرط لصحة الاجتهاد، ماشي. وقد قيل إن هذا الشرط لا يتحقق حتى يصير مثل الخليل وسيباويه. وترى هذا، ترى بالمناسبة الإمام الشافعي والإمام أحمد والأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة، تراهم أئمة في اللغة لكنهم تفرغوا للفقه، ولا لو تفرغوا للغة يمكن تجاوزوا أئمة اللغة، لكنهم اشتغلوا بالفقه، واضح. لكن إحنا نقول اختبر في الألفية في مالك وبعدين نتفاهم. أما واحد ما يعرف الألفية ولا اللامية ولا متون اللغة الأساسية ويجي يقول والله والراجح عندي، هذا غير سائغ، صح ولا لا؟ الراسب في النحو في الكلية وجاي أنا بكرة يرجح في الفقه، سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: وفهمها واللغة مع فقه نفس. أيوة، لو حافظ الألفية وحافظ الإحمرار لابن بونة، وحافظ لامية الأفعال وحافظ المعلقات وديوان الشعراء الستة، لكنه ما رزق ذكاء، ما عنده ملكة فقهية، وحافظ مراقي السعود ما عنده ملكة ولا عنده دربة. وسبب ذلك إما نقص الممارسة أو ضعف القدرات، فهذا لا يكون مجتهدا، واضح. قال: مع فقه نفس، سميه بالملكة بجده في العلم حتى ملكه، تمام. وكان الأصل مع فقه نفس، سميه بالملكة وجد في العلم إلى أن تدركه، تمام، كذا قلت. ثم شيخنا الشيخ صالح العصيني نفع الله بعلومه وبارك الله في علمه وعمله وطلابه، قال لي: عدلها واجعلها بجده في العلم حتى ملكه، وهو أحسن، تمام. فامتثلت أمره وعدلته. هذا الشطر الثاني من الشيخ، الله يحفظه ويمد في عمره وبركته يا رب، بركة لتعليمه ونفعه. طيب، قال: بجده في العلم حتى ملكه. ثم قال رحمه الله تعالى: وغفر له. نعم، وفيه إشارة، طبعا هذا أحسن من وجهين. الوجه الأول أن فيه إشارة أن الملكة تكتسب بالجد وطول الدربة، والوجه الثاني أنه في اللفظ أحسن، فيه جناس تام، ملكة وملكة، تمام، تدركه ما فيها جناس، هذا أحسن، خلاص. فالملكة لا تنال إلا بطول الدربة. واحد يأخذ له دورة علمية في أصول الفقه من العصر للساعة 10 يطلع لنا بكرة ويجتهد ما شاء الله. يكون يعني درس الأصول. أنت تقول من شرط المجتهد يكون دارس أصول، الحمد لله درسنا. لا، الملكة لا تنال إلا بطول الدربة والممارسة، واضح. العلماء كان الواحد يلازم منهم العالم 20 سنة، تمام. يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وإيش وطول زماني. ثم قال وجائز تجزؤ اجتهاده في باب أو مسألة من زاده، لا يلزم من المجتهد أن يكون في كل لحظة مستحضرا لجميع الأدلة في جميع أبواب الشريعة، واضح. الإمام مالك سئل عن 40 مسألة، قال في 36 لا أدري، 36 قال لا أدري. ولا يفلح الإنسان، لا يفلح الإنسان إذا أخطأ كلمة لا أدري. وينبغي لطالب العلم أن يكون له ورد في كلمة لا أدري. في الصباح كم مرة يا شيخ؟ 36 قياسا على مذهب مالك. نقول ينبغي لطالب العلم، لا تصدق الحين يقول الشيخ يجيب بدع، المقصود طالب العلم ينبغي أن يعود لسانه على كلمة لا أدري، تمام. من أجاب في كل مسألة فهو مجنون، كما يروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وليلزمن كل رفيع القدر يخاف بطش ربه لا أدري. أول ما تسأل عن سؤال الأصل أنك تقول لا أدري، هذا هو الأصل. الأصل في الإنسان الجهل، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل أنك ما تدري. إذا ما قتلت الشيء بحثا، إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمنك يهوى أن يرى متصدرا ويخطئ لا أدري أصيبت مقاتله. فلذلك يا طالب العلم كلمة لا أدري هذه خليها مثل شرب الماء، إلزمها، فيها بركة عظيمة، ماشي. طيب، ولهذا الإمام مالك سئل فقال لا أدري 36 مسألة. إذن المجتهد قد يكون مجتهدا مطلقا في كل الأبواب، وقد يكون عنده ملكة فقهية، عنده ملكة فقهية ومارس العلم وعنده طول دربة ومعرفة باللغة ومعرفة بأصول الفقه، لكنه ما حفظ أحاديث باب العتق. يقول العتق ما هو موجود في هذا الزمان، لما جاء يحفظ بلغ المرام وكتب الحديث ترك باب العتق. هذا الرجل نسأله في مسألة من البيوع لا علاقة لها بالعتق من قريب ولا بعيد يجتهد، نسأله في العتق يقول الله يجزاك خير أنا لا أحسن هذا الباب، ممكن؟ ممكن، واضح؟ نعم. قال وجائز تجزؤ اجتهاده في باب أو مسألة من زاده. بعضهم فرضي، فالفرائض لا يشق له غبار وله اجتهادات وآراء وكذا. بعضهم في المعاملات لا يشق له غبار، لكنه بعيد العهد بمسائل مثلا الجنايات. تلقى القضاء على سبيل المثال، القضاء دائما يمارسون الجنايات، القاضي في المحكمة الجزائية، تمام. يمكن تسأل في المسح الخفاني ناسي، لكنه في الجنايات مستحضر. وتجد عالم آخر مشتغل بالمعاملات وكذا، حاضر عنده مسائل المعاملات يجتهدين، تسأل في الجائفة والمأمومة ينسى. هذا قد يكون مجتهدا في باب دون باب. هذا ما يتعلق بمبحث الاجتهاد والتقليد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.